أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم أن فصاحة الكلام يشترط فيها الخلوص عن أمور ثلاثة، وكنا قد وعدنا بتأجيل الكلام فيها، وقد حان وقت الوفاء بهذا الوعد. الأمر الأول الذي يجب على الكلام أن يخلص منه هو ما أطلق عليه اسم ضعف التأليف، والمقصود من ضعف التأليف أن يكون الكلام جاريا في تأليف أجزائه وترتيبها على خلاف القانون النحوي المشهور بين جمهور النحاة. فإذن لا بد من مخالفته للقانون النحوي، والمقصود من القانون النحوي هنا القانون المشهور الذي يعمل به جمهور النحاة. فلو فرضنا كان مخالفا لقانون نحوي لكن لم يثبت لدى الجمهور، فلا يكون ذلك مضرا بفصاحته. كيف؟ لا، لم يثبت لدى الجمهور. هذا القانون النحوي الذي خالفه ليس هو القانون المعمول عليه لدى الجمهور، وإنما هو قانون تبناه بعض النحاة وليس الجمهور. بعبارة ثانية، لا بد لهذا القانون أن يكون هو القانون المتبنى لدى الأكثر، فلا تضر مخالفة بعض ولو تعدد، ولو بلغ شأنه في العلم ما بلغ. فالمدار على ما يتسالم عليه الجمهور على الرأي الأغلب، وإن وجد فيه المخالف. وذلك لما هو واضح من أن القانون الذي لا يتبناه المشهور لا تكون مخالفته موجبة بنظر الأدباء لسلب الفصاحة. يعني ما هو الذي يحكم على الكلام بالفصاحة أو عدم الفصاحة؟ من هم؟ الأدباء. والأدباء إحدى وظائفهم النحو. إن الأديب لا يكون أديبا لمجرد أنه يتذوق الشعر مثلا، لا، فلا بد أن يكون ممن له باع في النحو والصرف وكل ما يتوقف عليه الفصاحة والبلاغة. فهذا كيف يمكن أن يحكم بفصاحة كلام مشهور الجمهور على خلافه؟ مثل له المصنف بهذا المثال بالإضمار قبل الذكر، أو ما يعرف في الكتب الحديثة بعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. لكن حتى يتضح محل المثال على وجه التحديد لابد من بيان مسألة الإضمار قبل الذكر وتفصيلها كما ذكره الشارح. خلاصة المطلب أن الإضمار، ويقال له التكنية، ولذلك يسمى الضمير ضميرا لدى البصريين ومكنيا لدى الكوفيين، أن الإضمار ويسمى التكنية واحد من الأساليب التي نقطع بثبوتها عن فصحاء العرب، وهذا الأسلوب مأخوذ مما نعرفه عن العرب من حبهم للإيجاز وتفضيلهم إياه على الإطناب، فإن من المقطوع به الأمر الذي نجزم به أن العربي لو خير بين أداء المراد بلفظ موجز وبين أدائه بلفظ مطنب فيه، فإنه لا شك ولا ريب يختار اللفظ الموجز إلا إن تعلق غرض له بالإطناب، طبعا ما لم يكن الإيجاز مخلا. وعلى هذا بنيت اللغة العربية، ولذلك اشتهر على الألسنة أن العربية مبنية على الاختصار وعلى الإيجاز، فواحد من الأساليب الإيجازية هو الإضمار، أنك تكون سميت شخصا باسمه ثم إذا أردت أن تعبر عنه في كل مرة لا داعي لأن تأتي في كل مرة تريد أن تذكره فيها بالاسم، بل لابد بل يمكنك أن تتخلص من هذا العبء وتأتي بضمير وتأتي بما يكون كناية عنه. ففي العربية من المرفوض أن تقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيدا، أكلت مع زيدا، تغديت، يعني هذا من الأساليب المرفوضة والمبغوضة في اللغة العربية، ولعلها من المخلات بالبلاغة، بل هو كذلك. فإذا فاخترع شيء اسمه الإضمار، والإضمار هذا تارة يستعمل في مقام التكلم، وأخرى في مقام الخطاب، وأخرى في مقام الغيبة. ولما كان الإضمار في مقام الخطاب وفي مقام التكلم مجامعا للحضور، لأن الخطاب فيه حضور والغيبة فيها حضور، لذلك ابن مالك في الألفية ماذا يقول؟ نعم، إما لذي غيبة أو حضور. المهم فإذا يقسم الضمير بتقسيم أولي إلى ضمير غيبة وضمير حضور، لأن المخاطب حاضر لدى المتكلم كما أن النفس حاضرة لديه كما هو واضح، ففي حال الحضور لا نحتاج إلى شيء، ويكون الإضمار مؤديا للغرض تماما. الغرض هو التعيين، هو أداء المعنى بكله بتمامه بجميع تفاصيله، وأنا بما أن المخاطب أو المتكلم حاضر لدي فلو أضمرت، حتى لو أضمرت فإن المعنى يتأدى به وبجميع تفاصيل. إلا أن الأمر يشكل في حالة الغيبة، ففي حالة الغيبة المقصود من الكلام غائب ليس حاضرا، فنحتاج حتى نفي بالمراد إلى ربط هذا الضمير بهذا الشخص الغائب، بما أنه غائب فالمفروض أنه بعيد عن الذهن، فلو أتيت بلفظ هو مثلا
والشخص المقصود به بعيد عن الذات فلا بد من شيء يكون رابطا بينهما. فمن هنا أتينا إلى ما يسمى بعود الضمير أو برجوع الضمير، واحتجنا إلى ما نسميه مرجع الضمير. فعندما نبحث عن عود الضمير على متقدم أو متأخر فيعلم أننا أو أن ضمير التكلم والخطاب يكون خارجا تخصصا لا تخصيصا، إذ هذا حاضر بنفسه فلا يحتاج إلى ما يربطه بالضمير، وبالتالي فلا نحتاج إلى مرجع ولا مجال حينئذ للكلام عن عودة أو رجوع أو مشاكل ذلك. ثم فإذا نحتاج الآن إلى ما نسميه مرجعا للضمير. ما هو مرجع الضمير؟ هو أمر يعود الضمير عليه فيكون مفسرا له ومزيلا لإبهامه. الضمير هو يحتمل الانطباق على فلان وعلى فلان وعلى فلان وهكذا. فعندما يكون مرجع الضمير مذكورا في الكلام يتحدد المقصود منه وأنه فلان الفلاني دون سواه. فهذا هو ما نعبر عنه بمرجع الضمير. والأصل في مرجع الضمير أن يكون متقدما على الضمير نفسه. وهذا يفترض أن يكون واضحا من البيان الذي قدمناه الآن، لأن المقصود من الإضمار ما هو؟ هو الإيجاز. أو لماذا أنت لجأت إلى الإضمار؟ حتى تستخدم الإيجاز، وحتى يصح استخدام الإيجاز ما هو الشرط؟ لابد أن لا يكون مخلا. وحتى لا يكون الإيجاز مخلا لابد أن يكون المعنى المفاد بالضمير واضحا، يعني بمجرد أن تقول هو يحصل وضوح، بمجرد أن تقول هو يعلم المقصود. فهنا نخير أننا هل نقدم مرجع الضمير ومفسر الضمير عليه أو نؤخره عنه. نقول لا شك ولا ريب أن الذي ينسجم مع الطبع العرفي العام، مع الطبع البشري لا العربي فقط، هو أننا نستأنس بأن يكون اللفظ المسموع واضحا من دون حاجة إلى أن ننتظر ونترقب حتى يأتي أمر ما ويوضحه. يعني الآن لو خيرت مثلا، لو خير السامع، أنا أخيرك بين كلامين، كلام أنا أقوله وبمجرد أن تسمعه وتتصوره ينتقل ذهنك منه إلى المعنى، وبين كلام أنا الآن أتلفظ به وبعد نصف ساعة أعدك أن آتي بالتوضيح، فأيهما يكون منسجما مع الطبع العرفي العام؟ لا شك ولا ريب أن الإتيان بالضمير اتكالا على مفسر سابق يكون منسجما مع الطبع أكثر من الإتيان بالضمير اتكالا على مرجع لما يأتي بعد وسيأتي. فلذلك كان الأصل تقديم مرجع الضمير ومفسره عليه، فرتبة المرجع متقدمة على رتبة الضمير، لأن أصل الحاجة إلى المرجع هي التفسير، والتفسير والوضوح والبيان يطلبه السامع مقارنا لللفظ أو سابقا عليه ولا يطلبه لاحقا عليه. إذا اتضح ذلك نقول هناك حالات ثلاثة أو ثلاث، أو هناك صور ثلاث للتقديم. يعني لتقديم ماذا على ماذا؟ لتقديم الضمير على مرجع الضمير. إذن الأصل تقديم الضمير التقديم مرجع الضمير على الضمير، وما جاء على الأصل لا يسأل عن علته. فينبغي أنه لو أتانا ضمير وكان مرجعه متقدما عليه لكان ذلك كافيا ومصححا للكلام، ولا خلاف بينهم في صحة وجواز ووقوع هذا النوع من التقديم، تقديم مرجع الضمير على الضمير لفظا ورتبة وحكما. لكن هناك صور ثلاث هذه يمكن أن تكون محلا للنزاع. الصورة الأولى صورة التقديم اللفظي، ونقصد من التقديم اللفظي أن يكون الضمير متقدما على مرجعه لفظا فقط أو لفظا ورتبة معا. لفظا ورتبة، هذا نسميه التقديم اللفظي. مثال تقديمه لفظا فقط كما لو قلت ضرب غلامه زيدا، فإن الضمير هنا متصل بالفاعل وهو غلام، والفاعل متقدم رتبة على المفعول، والضمير عائد على ماذا؟ على زيدا، والمفعول به متأخرا هنا لفظا وهو واضح، ورتبة وهو واضح. هذا ماذا كان؟ هذا مثال تقديمه لفظا ورتبة، ما أدري قلنا لفظا فقط. طب هذا مثال تقديمه لفظا ورتبة. مثال تقديمه لفظا فقط ضرب غلامه زيد، فإن الضمير هنا متقدما على مرجعه وهو زيد باللفظ فقط، لأن زيد هو الفاعل، والفاعل متقدم رتبة على المفعول وعلى جميع ما اتصل بالمفعول. هذا نعبر عنه بحالة التقديم اللفظي. الصورة الثانية صورة التقديم المعنوي، أن يكون نحن ماذا قلنا في التقديم اللفظي؟ قلنا تقديم الضمير على مرجع الضمير أو مرجع الضمير على الضمير؟ تقديم الضمير على مرجع، على خلاف الأصل. نعم، هذا إذن مثال تقديم اللفظ. التقديم المعنوي أن يتقدم الضمير على مرجعه معنى فقط، بأن يكون مرجع الضمير غير مصرح به قبل الضمير وغير مدلول عليه أصلا قبل الضمير. إذن لا مرجع الضمير متقدم لفظا، ليس مذكورا في اللفظ قبل الضمير، وليس مذكورا بما يدل عليه بمعناه قبل الضمير، بل الضمير متقدم عليه، متقدم عليه لفظا ومعنى. طبعا هو كان الأولى أن نتحدث عن الحالات الموافقة للأصل. على كل حال يتضح الآن المقصود. الصورة الثالثة التقديم الحكمي، أن يكون الضمير متقدما على مرجعه حكما،
بأن يكون المرجع، بأن يكون هذه دقيقة، بأن يكون المرجع متأخرا بحكم، عفوا، بأن يكون المرجع متقدما بحكم الواضح. حتى نبين بطريقة ثانية، نذكر صور الموافقة للأصل حتى يتضح منها ما يكون مخالفا للأصل. إن شئت فقل التقديم الموافق للأصل له صور ثلاث، نفس الأسماء أيضا. التقديم اللفظي وهو أن يكون المرجع مذكورا قبل الضمير لفظا، سواء كان لفظا وفقط أو لفظا ورتبة. إذا مرجع الضمير لفظه قبل لفظ الضمير، مثل ضرب الرجل غلامه، فالرجل هنا متقدما لفظا، أو ضرب الرجل غلامه، هنا يوجد تقدم لفظي فقط، في المثال الأول يوجد تقدم لفظي ورتبة. ضرب الرجل غلامه، الرجل مرجع الضمير وهو متقدم عليه لفظا ورتبة، لفظا واضح، رتبة لأنه الفاعل. مثال الثاني، ضرب الرجل غلامه، الرجل مرجع الضمير متقدم عليه لفظا دون رتبة لأنه مفعول به والضمير متصل بالفاعل، وما هو متصل بالمتقدم يكون متقدما. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، التقديم المعنوي، أي أن يكون مرجع الضمير متقدما على الضمير العائد إليه لكن بالمعنى فقط، كما ادعي في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، حيث قيل إن الضمير وهو قوله هو ضمير للغائب وهو راجع للعدل، العدل أقرب للتقوى، ولكننا لو فتشنا الآيات السابقة لما وجدنا العدل مصرحا به ملفوظا. غاية الأمر أنه تقدم ما يدل عليه ويرشد إليه وهو الفعل اعدلوا، فإذا اعدلوا ليس ذكرا لفظيا للعدل، وإنما هو ذكرا لما يدل على العدل، يفهم العدل من قولنا اعدل، من قولنا اعدلوا، لا لأن اعدلوا مصدر بمعنى العدل مرادف له، بل لأنه متضمن له، لأن المصدر مدلول مادة الفعل. فهذا نسميه التقدم المعنوي، فهنا لا يوجد تقدم لفظي لكن يوجد تقدم معنوي. الصورة الثالثة، طبعا هذا البيان أولى من البيان الذي ذكرناه قبل قليل. الصورة الثالثة، التقدم الحكمي. ما معنى التقدم الحكمي؟ هذا الآن كأنه مطلب جديد نأخذه. التقدم الحكمي هو أن يتقدم مرجع الضمير على الضمير حكما فقط، لا لفظا ولا معنى، يعني لا من ناحية اللفظ هو مصرح به قبل الضمير، ولا من ناحية المعنى هناك ما يدل عليه قبل الضمير، وإنما غاية الأمر، غاية الأمر أن هناك حكما من الواضح بتقديمه، وإلا فهو في الحقيقة متأخر. هذا فقط له من التقديم رائحة التقديم فقط. ما معنى أنه متقدم حكما؟ أي أنه الآن لفظه مذكور بعد الضمير لكن ثبت له حكم الواضح بوجوب التقديم، كما في مثلي ربه رجلا
أو نعم رجلا زيد، فإن نعمة تحتاج إلى فاعلة، وفاعلها هنا ليس اسما ظاهرا بل هو ضمير، وهذا الضمير يعود على رجلا على التمييز النكرة. فهو متقدم عليه لفظا ومعنى، لكن رجلان متقدم عليه حكما، متقدم على الضمير حكما. لماذا هو متقدم عليه حكما؟ قالوا لأن الأصل يقتضي وجوب التقديم، وجوب تقديم رجلا على هو حكم الواضع. ماذا يقتضي؟ أن نقدم رجلا على هو، لكن لغرض من الأغراض التي ارتآها المستعمل والتي دعا إليها مقتضى الحال أخره عن الضمير العائد إليه. شوف في مثل نعمة رجلا زيد، قالوا هكذا، قالوا نعمة من ألفاظ المدح العام، نعمة من ألفاظ المدح العام. وإذا كان من ألفاظ المدح العام فدعنا، هكذا قالوا، دعنا نجعل هذا الأسلوب المستخدم للمدح أسلوبا للمدح المؤكد. كيف نجعله أسلوبا للمدح المؤكد؟ قالوا أولا نجمل، نأتي بما هو مبهم فتتشوق النفس إلى معرفة صاحب هذا الضمير فتطلب التفصيل، فنأتيها بكلمة رجلا ثم نخص المدح به زيد، فيحصل المدح عن طريق التفصيل بعد الإبهام، تفصيل بعد الإجمال، والوضوح بعد الإبهام، فيكون هذا أبلغ في المدح. فإذا من ناحية الأصل والحكم وحكم الواضع وحكم اللغة، رجلان بما أنها صاحب الضمير لابد أن تتقدم على الضمير، فحكم الواضع بالتقديم ثابت له. لكن ما الذي دعاك أيها المستعمل إلى تأخيره؟ يقول غرض. ما هو هذا الغرض؟ إرادة الإجمال، إرادة التفصيل بعد الإجمال. فإذا ما معنى التقديم الحكمي؟ أنك لو فتشت عن لفظ مرجع الضمير ستجده متأخرا، ولو فتشت عن معنى ستجده متأخرا. فإذا ما هو المتقدم فيه؟ نقول هو في حكم المتقدم، لكنه لم يتقدم للغرض الموجود. واضح معنى التقدم الحكمي؟ هذه الأنحاء الثلاثة من التقديم يمكن القول بأنها قانون نحوي مشهور بين جمهور النحاة. فإذا كان الإضمار قبل الذكر راجعا إلى أحد هذه الصور الثلاث فلا يكون ذلك مضرا بالفصاحة، لأن مشهور النحاة أجازوا هذه الأنحاء، يرحمكم الله، أجازوا هذه الأنحاء الثلاثة، أجازوا هذه الصور الثلاثة. نعم خالف بعضهم بعضهم منع، لا يضرنا ذلك ما دمنا اعتبرنا أن المدار على أي شيء على القانون المشهور. لكن إذا وجدنا إضمارا قبل الذكر ولم نستطع إرجاعه إلى واحد من هذه الأنحاء الثلاثة فلا شك ولا ريب حينئذ في أنه يكون مضرا بالفصاحة، لأنه يصدق عليه أنه مخالف للقانون النحوي المشهور بين جمهور النحاة. وملخص المطلب أن الإضمار بعد الذكر جائز بالاتفاق، الإضمار بعد ذكر المرجع جائز بالاتفاق، وأما الإضمار قبل الذكر فهو ممنوع إلا في صور ثلاثة، هي الصور التي ذكرناها. فلو جاء الإضمار قبل الذكر على واحدة من هذه الصور فإنه حينئذ يكون جائزا غير مخل بالفصاحة. متى يكون ممنوعا؟ عندما لا يكون لدينا تقديم للمرجع لا لفظا ولا معنى ولا حكما. ففي هذه الحالة نقطع ونجزم بأنه هذا يكون مخلا بالفصاحة حتى وإن خالف فيه من خالف، لأن هذا هو الرأي المشهور. طبعا الدعي أن من الذي خالف، مثلا دعي أن الذي خالف هو الأخفش وتبعه عليه ابن جني، ومع ذلك من هو الأخفش ومن هو ابن جني، ومع ذلك لم يتأثر أو لم تتأثر الفصاحة بذلك. خب نقرأ. فالضعف أن يكون تأليف الكلام على خلاف القانون النحوي المشهور بين الجمهور. وعن هذه المشهور بين الجمهور، الآن مثلا نقول هذا قول المشهور، هذا قول المشهور، والحق أن نقول ماذا؟ هذا القول المشهور. القول هو المشهور لأن القائلين به هم المشهور، القائلون بالمشهور من هم؟ هم الجمهور. المشهور بين الجمهور كالإضمار قبل الذكر، لكن لا لفظا فقط فإنه جائز، ولا معنى فقط فإنه جائز، ولا حكما فقط فإنه جائز. وإنما الإضمار قبل الذكر الممنوع ما هو؟ الذي يكون إضمارا قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما، يعني مرجع الضمير ليس له أي نحو من أنحاء التقدم، لا لفظا ولا معنى ولا حكم، حتى حكم الواضع منتف فيه، نحو ضرب غلامه زيدا. فهذا ضرب غلامه زيدا، زيد ليس متقدما لفظا على الهاء وهو واضح، ولا معنى وهو واضح، ولا حكما لعدم وجود غرض، لأن هذا ليس من المواضع الست التي استثنيت وذكرها في المغني مواضع عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. فإذن لا يوجد غرض. هذا تمام الكلام في الأمر الأول الذي يجب على الكلام أن يخلص منه لكي يكون فصيحا. الأمر الثاني التنافر، والمقصود من التنافر هنا نفس ما قصدناه من التنافر في بحث فصاحة الكلمة مع فارق واحد. هذا الفارق الواحد ما هو؟ أن إطار التنافر الذي بحثناه في فصاحة المفرد هو الحروف في داخل كلمة واحدة. يعني ما المقصود من تنافر الحروف؟ أنه كلمة واحدة مثلا فيها أربعة أو خمس حروف، في داخل هذه الحروف الأربعة أو الخمسة هناك حالة تنافر. أما التنافر الذي نتحدث عنه هنا فليس مؤطرا بالمفرد، بل حالة المفرد خارجة، وإنما هو عبارة عن تنافر يحصل إما بين كلمتين فصاعدا، يعني كلمة مع كلمة أخرى بينهما تنافر، تمام حروف الكلمة الأولى مع تمام حروف الكلمة الثانية لا يمكن التلفظ بها. فالتنافر بلحاظ حروف كل كلمة ونسبتها إلى حروف الكلمة الأخرى أو الكلمات الأخرى. إذن إما بلحاظ كل كلمة بتمامها إلى كل كلمة أخرى بتمامها، أو أنه لا، بعض حروف الكلمة الأولى مثلا يصعب اجتماعها مع بعض حروف الكلمة الثانية في النطق. وبعبارة ثانية، التنافر بين الكلمات هو أن يكون اجتماع كلمتين أو أكثر مؤديا إلى ثقل على اللسان، هذا الثقل يوجب عسر التلفظ بها مجتمعة. سواء كان كل كلمة فصيحة في حد نفسها أو لا؟ إذن المشكلة من أين نشأت؟ لا من الكلمة الأولى لوحدها ولا من الكلمة الثانية لوحدها، إنما نشأت من اجتماع الكلمتين، وإلا لو أخذنا كل كلمة على حدة يسهل التلفظ بها ولا مشكلة ولا ثقل أصلا ولا تناثر. فإذن نفترض أنه لدينا كلمتين أو كلمتان، كل كلمة منهما سالمة عن التناثر في حد ذاتها، حروفها ليست متناثرة، لكن بالجمع بين هذه الكلمة وهذه وهذه أدى ذلك إلى ثقل على اللسان، هذا الثقل أوجب عسر النطق بها. هذا هو المقصود من التنافر بين الكلمات. هذه يعني ألعاب الصبية، بعض ألعاب الصبية هي من هذا القبيل، يعني يوجد مثلا كلمات كنا مثلا ولا أدري موجود الآن، أنه مثلا من يستطيع أن يقول هذه الجملة مثلا مرتين متتاليتين؟ مثلا خمس خشبات الحبس، خمس خشبات وخشبة، خب مثلا، فهذه من يستطيع أن يكررها؟ فهنا الثقل قد لا يكون، مثلا خمس لوحدها لا يوجد فيها تنافر، وخشبات لوحدها ليس فيها تنافر، لكن الجمع بين هذه الكلمات يؤدي إلى ثقل وتنافر. فهذا ما أدري، ويوجد لعله يوجد أمثلة كثيرة. خب لا، هذه نقول خيط حرير على حيط أم خليل. على كل حال، فإذا هذه موجودة، فهذا من لا شك ولا ريب أنه من المخلات بالفصاحة. خب، هذا التنافر بين الكلمات يمكن تقسيمه بتقسيمين. التقسيم الأول، التنافر، نعم، الحاصل باجتماع الكلمات. القسم الثاني، التنافر الحاصل باجتماع حروف من الكلمات. ما الفرق بين القسمين؟ أن منشأ الثقل في القسم الأول هو اجتماع هذه الكلمة بتمام أجزائها مع هذه الكلمة بتمام أجزائها. فالمشكلة في الحروف، في كل الحروف، كل حروف هذه يصعب أن تجتمع مع كل حروف تلك. أما في القسم الثاني منشأ الثقل ما هو؟ نستطيع أن يعني أشبه بالسرطان، الآن أبعده الله، أشبه بالسرطان مثلا أو بالمرض الموضعي وبالمرض العام الذي ينتشر في كل الجسد، مرة لا الورم هنا أستطيع أن أشخص وأقول هذا هنا. فهكذا الحال في التنافر، الثقل مرة يكون مستشريا، وهذه متنافرة، مستشريا في كل الكلمة، ومرة يكون لا محصورا في موضع خاص منها، يعني حروف خاصة كما سيأتي الآن من المثال. مثلا مثل المصنف الخطيب القزويني للأول، للقسم الأول، تمام الكلمات بهذا المثال: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. الشاهد: وليس قرب قبر حرب قبر. فهنا لا تستطيع أن تقول الباء هي منشأ الثقل، ولا القاف لوحدها هي منشأ الثقل، ولا الراء لوحدها هي منشأ الثقل، وإنما قبر وقرب وحرب وهذه الحروف بتمامها هي التي أدت إلى هذا الثقل وهذا التنافر الذي نشعره. هذا مثال على القسم الأول. مثال على القسم الثاني: كريم، متى أمدحه؟ أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. الشاهد فيه: أمدحه أمدحه، اجتماع الحاء مع الهاء وتكرر الحاء مع الهاء. فنستطيع أن نشخص المشكلة ونقول المشكلة نشأت من الجمع بين الحاء والهاء ومن تكرار الحاء والهاء. فهنا نستطيع أن نقول هذا تنافر موضعي إذا صح التعبير. إذن هذه هي القسمة الأولى للتنافر. القسمة الثانية للتنافر، التنافر المتناهي، والتنافر غير المتناهي، لأننا نعرف أن التنافر سببه الثقل، والثقل من المفاهيم المشككة والمفهوم المشكك وما تتفاوت نسبة أفراده إليه. فهناك ثقل بالغ حد التناهي واستحالة النطق، وهناك تنافر أقل منه. والمصنف جعل قرب قبر حرب قبره، جعله من المتناهي مثال على القسم الأول، وأمدحه والورى معي جعله من القسم الثاني، التنافر والثقل غير المتناهي. الآن فيما يتعلق بالبيت الثاني، أمدحه والورى معي، يوجد عبارة موهمة للخطيب القزويني في الإيضاح. تعرفون الخطيب القزويني له التلخيص، تلخيص المفتاح، وله الإيضاح في علوم البلاغة، وهذا ليس شرحا للتلخيص لكنه بمثابة الشرح، قارب أن يكون شرحا. طبعا هنا الآن أنا تذكرت لعله في أول البحث، في أول الدرس، قلنا إن للشارح التفتازاني ثلاثة شروح على التلخيص، لكن هذا غير صحيح، يعني هذا من الاشتباهات الكثيرة، ويعني وواقعا قلنا له الأطول، وهذا ليس صحيحا. الأطول اتضح أنه كتاب لشخص آخر اسمه العصام العرب شاهي الإسفرايني يرحمكم الله، وأنا كنت متوهم أنه للتفتازاني، على كل حال اقتضى التنويه. خب فإذن فيما يتعلق بأمدح وأمدح، إذن هناك عبارة للخطيب القزويني في الإيضاح، هذه العبارة يقول الخطيب القزويني الآن على ما أذكر نص العبارة هكذا، أنه فإنه جمع بين الحاء والهاء وهما ولا يخفى ما فيهما من الثقل لكونهما حرفي حلق أو متقاربي المخارج. الآن ربما لا تكون نص العبارة، لكن هذا حد العبارة التي ذكرها، وبحسب الظاهر من كلامه فالذي يفهم منها ما هو؟ الذي يفهم نعم الذي يفهم أن التنافر الذي يقول به الخطيب القزويني هنا في هذا البيت هو من قبيل تنافر الحروف الذي بحثنا عنه في فصاحة المفرد، لا من تنافر الكلمات الذي نبحث عنه هنا، لأن نحن قلنا الآن كيف نميز بين تنافر الحروف وتنافر الكلمات؟ نقول نأخذ الإطار الذي نبحث عنه، يعني الآن أين هذا الثقل حاصل؟ هل هو حاصل بين حروف هذه الكلمة بالقياس إلى بعضها في داخل البيت الواحد، أو أنه لا، بين حروف هذه الكلمة قياسا إلى حروف كلمة أخرى؟ فالآن الخطيب القزويني يقول الحاء والهاء، قبل الحاء والهاء في كلمة واحدة، فهل مقصوده تنافر الحروف؟ يقول الشارح التفتازاني، أولا نجزم بأن هذا ليس مقصود الخطيب القزويني. لماذا؟ الخطيب القزويني انتهى من تنافر الحروف في التلخيص وفي الإيضاح، أين ذكر هذا البيت؟ في تنافر الكلمات، فليس مقصوده الحاء والهاء من كلمة أمدحه الأولى لوحدها، بل مقصوده الحاء والهاء من أمدحه الأولى زائد الحاء والهاء من أمدحه الثاني، كأنه أراد أن يقول هكذا، إن الحاء والهاء بينهما ثقل، لكن هذا الثقل لوحده لا يضر بالفصاحة، لكن اشتدت الأزمة عندما أتت كلمة أمدحه الثانية وجمعت لنا ثقلا إلى ثقل الكلمة الأولى، فحصل تنافرا بين الكلمة، وهذا هو المقصود. هذا أولا. ثانيا، سلمنا أن هذا هو مقصود الخطيب، لكنه فاسد في حد ذاته، لأن مجرد الجمع بين الحاء والهاء وإن كان ثقيلا، لأننا نقطع بعدم كونه مخلا بالفصاحة. لماذا؟ لوروده في أفصح الكلام في القرآن الكريم. يقول التفتازاني في المطول، ونسبة أو القول باشتمال القرآن الكريم على كلام غير فصيح لا يجترئ عليها المؤمن. وهو هكذا أين وردت؟ في مثل قوله فسبحه، وهذه الآية واردة مرتين بلفظ فسبحه ومرة بلفظ وسبحه. يعني في حدود ما تتبعت الآن لا أدري. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالتناظر. بقيت مسائل ترتبط بمناسبة البيتين نقرأها الآن، نطبقها الآن عند أو نشرحه عند التطبيق. يقول والتناثر أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان وإن كان كل منها فصيحة، كقوله وليس قرب قبر حرب. طبعا قوله وإن كان كل منها فصيحة هذا لا يصح، نعم الأفصح أن يقال فصيحا، لكن بعد كل وكلا وكما في كلا يجوز مراعاة اللفظ ويجوز مراعاة المعنى. طيب على كل حال ليس هذا كان مقصودي، مقصودي هكذا أنه وإن كان كل منها فصيحا فصيحا أو فصيحة. طيب هذا يحصل في موردين له مصداقان. المصداق الأول هناك تنافر في الكلمات وتنافر في الحروف، وهناك تنافر في الكلمات من دون أن يكون هناك تنافرا في الحروف. العبارة تشمل القسمين، تشمل المصداقين. يعني التنافر في الكلمات هو التنافر الحاصل بسبب الاجتماع، سواء كان مع عدم الاجتماع هناك تنافر في الحروف أو لم يكن هناك تنافر في الحروف. يعني مثلا مستجزرات كلمة متنافرة في حد ذاتها، لو جمعتها مع كلمة أخرى وحصل بسبب الاجتماع ثقل أزيد يكون لدينا تنافران، تنافر بسبب الاجتماع وهو تنافر الكلمات، وتنافر لا بسبب الاجتماع وهو تنافر الحروف في مستجزرات. وإن كان كل منها فصيحة كقوله والقائل غير معروف وليس، طبعا الآن يأتي يذكر شيئا عن القائل، وليس قرب قبر حرب. حرب اسم رجل قيل هو حرب بن أمية، قبر ليس قرب قبر حرب قبر. خب وصدر البيت هذا العجز، صدر البيت ما هو؟ وقبر حرب بمكان قفر. القفر مكان القفر هو المكان الخالي عن الماء والكلأ، الكلأ العشب. وذكر في عجائب المخلوقات، عجائب المخلوقات كتاب للقاضي القزويني لكن ليس الخطيب القزويني، فما فعله الدسوقي من نسبة هذا الكتاب إلى الخطيب القزويني وهما أو سهوا، لأننا وقعنا فيما هو أشد منه. ذكر في عجائب المخلوقات أن من الجن نوعا يقال له الهاتف، فصاح واحد منهم على حرب ابن أمية. طبعا يقال هناك عدة روايات، مثلا رواية تقول أنه حرب ابن أمية كان يسير في الصحراء فداس على حية من الجن فقتلها، فانتقم الجن منه فقتلوه و رموا به في البادية، وقال قائلهم قائل الجن وقبر حرب إلى آخر البيت. ويقال أنه لا كان عائدا من بعض أسفاره أو غزواته إلى ضيعته، فوجد أن الضيعة قد لفتها غيضة من العشب، يعني أصبحت ملتفة بالأشواك وكذا، فقال لصاحبه ما رأيك في أن نحرق هذه الغيضة ونتقاسم الأرض أنا وأنت وتكون شريكا لي فنزرعها، فقبل فأحرقوا الغيضة. وبينما هما يحرقانها وإذا باللهب يشتد ويعلو ويرتفع الصياح من داخل هذه الغيضة وترتفع الحيات البيضاء. الآن لا أدريها، ويقال هذا مسطور في كتب الأشعار وفي حتى في كتب التاريخ التي تحدثت عن حرب ابن أمية. على كل حال عهدتها على صاحبها. فهذا الشاعر الجني هكذا قال. طبعا ولأن الجن قالها قالوا الآن وهذا البيت لا يقوله شخص ثلاث مرات إلا ويتتعتع، فالآن هذه يتتعتع أشد غرابة من الخوف. نعم. ذكر في عجائب المخلوقات أن من الجن نوعا يقال له الهاتف، فصاح واحد منهم على حرب ابن أمية فمات، فقال ذلك الجني هذا البيت. انتهى. وكقوله مثال آخر، قلنا لماذا الآن يذكر المصنف لماذا مثل بمثالين؟ ليشير إلى قسمين وتقسيمين. وإنما مثل بمثالين لأن الأول متناه في الثقل والثاني دونه أقل منه. نعم نحن تركنا البيت. نعم، وكقوله وكقول أبي تمام مادحا أبا الغيث موسى ابن إبراهيم على ما في ذهني، مادحا له ومعتذرا منه، كريم. وقد بلغ موسى هذا أن إبراهيم بلغ إبراهيم هذا أن أبا تمام قد هجاه وعابه، فأرسل إليه أبو تمام معتذرا ومادحا، فقال في مدحه: كريم متى أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته وحدي. والواو في الورى للحال وهو مبتدأ، يعني واو حالية، والورى معي جملة حالية يريد أن يقول، وهو مبتدأ، الورى مبتدأ، وخبره قوله معي ظرف. خب، وإنما مثل بمثالين، مثل الخطيب بمثالين لأن الأول متناهٍ في الثقل والثاني دونه أقل منه، فهذا إشارة إلى التقسيم الأول. خب، أو لأن منشأ الثقل في الأول نفس اجتماع الكلمات وليس موضعيا، وفي الثاني حروف منها، فهذا إشارة إلى التقسيم الثاني. خب، وهو أين موضع هذه الحروف على وجه التحديد؟ في تكرير قوله أمدحه أو أمدحه، دون مجرد، الآن يريد أن يشير إلى عبارة الإيضاح، دون مجرد الجمع بين الحاء والهاء، فهذا لا يمكن أن يكون مخلا بالفصاحة، لأنه وإن كان ثقيلا إلا أنه ليس بهذا الثقل المستدعي لخروج الكلام عن حد الفصاحة لوقوعه في التنزيل، مثل قوله تعالى: فسبحوا. فلا يصح القول بأن مثل هذا الثقل مخل بالفصاحة، فعبارة الخطيب وإن كانت ظاهرة في أنه من تناثر الحروف، لكن لا بد من صرفها عن هذا الظاهر. نقول: إذا التفتنا إلى أن هذا البيت ذكره الخطيب تحت عنوان تنافر الكلمات ولم يذكره تحت عنوان تنافر الحروف، فلا ينعقد ظهور من الأول، لأنه ينعقد الظهور لكن لا بد من رفع اليد عنه. لا، الآن لقائل أن يقول أنه أمدحه لا نشعر فيها ثقلا، من أين أتيت بهذا أيها القزويني والتفتازاني وكلاكما أعجميان؟ ورب كلمة خفيفة على اللسان العربي هي لدى أهل العجمة ثقيلة بل متناهية في الثقل، وإن شئت التصديق. خب، وذكر الصاحب إسماعيل بن عباد، لذلك يستشهد بمن يوثق بأدبه. خب، وهما شخصان: الصاحب إسماعيل بن عباد وكان شيعيا، والأستاذ ابن العميد يرحمكم الله. ابن العميد كان وزيرا لأحد أمراء بني بويه، فلما مات خلفه إسماعيل بن عباد، ولأنه صاحب الوزير قيل له الصاحب، وكان يتعلم منه. طبعا إسماعيل بن عباد كان يتعلم من ابن العميد. ذكر الصاحب إسماعيل بن عباد أنه أنشد هذه القصيدة بحضرة الأستاذ ابن العميد، فلما بلغ هذا البيت قال له الأستاذ: هل تعرف فيه شيئا من الهجنة؟ قال: نعم. ما هو؟ مقابلة المدح باللوم. قال: ماذا قال أبو تمام؟ أمدحه والورى معي، مقابل المدح ماذا جعل؟ اللوم. واللوم لا يكون مقابل المدح، وإنما الذي يكون مقابل المدح هو إما الذم وإما الهجاء، فكان ينبغي أن تقول: وإذا ما ذممته أو وإذا ما هجوته. لا، مع قطع النظر أن الوزن يبقى مستقيما أو ينكسر لا دخل لنا بذلك، لكنه جعل اللوم مقابلا للمدح وليس كذلك. قال: نعم، مقابلة المدح باللوم، وإنما يقابل المدح بالذم أو بالهجاء. فقال الأستاذ: غير هذا أريد. لماذا غير هذا أريد؟ لإمكان الجواب والدفاع عن أبي تمام أنه يريد المبالغة في مدح هذا الذي قيل فيه البيت، أنه هذا الشخص إذا لم يمدح فأقصى ما يمكننا أن نصنعه معه أن نلومه، أما أن تصل النوبة إلى ذمه أو إلى هجائه فهذا غير متصور في حقه، فأراد المبالغة في المدح. فقال الصاحب ابن عباد: لا أدري غير ذلك. فقال الأستاذ ابن العميد: هذا التكرير في أمدحه أمدحه مع الجمع بين الحاء والهاء وهما من حروف الخلق الحلق خارج عن حد الاعتدال نافر كل التنافر، فأثنى عليه الصاحب قبله منه. فإذا هذا لماته من جيبي وأنا الأعجمي الذي في كلامي لكنة. والتعقيد يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.